بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع العصا لظهر الجهال. دي حكمة قالها سليمان الحكيم، واستحملوني بقى، اللي هي التأديب. فكرة التأديب لما الواحد بيقول ربنا من محبته لينا ساعات يشد علينا، في ناس كتيرة مش قابلة الفكرة دي، رفضها. لا، ربنا يطبطب بس، ربنا حنين بس. هي ربنا حنين وبيطبطب، بس هو الحقيقة حتى في التربية العادية اللي يطبطب على طول يبوظ عياله. وبعدين هو ربنا عاوز يدينا يومين حلوين في الدنيا؟ لا، ربنا عاوز يدينا السنة. اليومين هيخلصوا كده كده، بالطول بالعرض هيخلصوا. طب لو خلصوا وما رحتش السماء يبقى سوري، يعني ربنا ده مش حكي؟ هو كأب يهمه دايما النهاية، عشان النهاية دي حياة أبدية. فاللي يفهم يعني ايه ربنا تركيزه، أخطيت في كلمة تركيزه، يعني أولوياته برضو مش دقيقة عشان نقولها على ربنا، لكن هدفه دايما ان كل ولاده يبقوا في السماء، كل الناس توصل للسماء، يبقى هيعمل اي حاجة في السكة عشان يوصلوا للسماء. في ناس كتيرة قوي واحنا منهم الذوق على طول ما بينفعهمش، مش كده؟ كان زمان في واحد اسمه القديس الأنبا بخوميوس من القرن الخامس، ابتدى أديورة الصعيد، وكان راجل في الجيش، وبعدين دخل الرهبنة، فكانت الرهبنة بتاعته جيشية عسكرية، كان شديد قوي. فقال حكمة جميلة الراجل ده، قال المريض بيروح، ده من القرن الخامس الكلام ده، بيروح للدكتور، فالدكتور يلاقي الحالة خطر يجرب معاه الدواء، بس لو الدواء ما جابش نتيجة ساعات يضطر يستخدم المشرط أو المكوة. كانوا زمان قوي لغاية قريب من 100 سنة كان الحتة اللي بتوجعك يكوها، يكوها يعني ايه معرفش، كانت ايه قد يعني يلسعوها مش عارف ايه، قال يعني عشان تقلل الوجع، كان في طرق كده بدائية. فقال ربنا بيبتدي معانا بالأدوية، لكن الضرورة تحكم انه يدخل على جراحة. الأدوية هي كلام ربنا، هي الظروف، هي البركات، حط في سكتك ناس كويسين يقولوا لك على ربنا. طب كل ده مش جايب نتيجة معاك، هنضطر نعمل ايه بقى؟ هنضطر نفتح، نضطر نعمل جراحة. فهمتوا المعنى؟ فمحدش يفتكر ان ربنا بيأدب او بيعاقب او بيشد عمال على بطال. لا، هو ربنا مش ناقصه حاجة عشان يعذب الناس، لا طبعا، ربنا بيأدب بمعنى عاوز ولاده يمشوا كويس، وبالتالي يلجأ للعصاية احيانا. تعالوا نشوف المعنى ده من امثال 26. تقول ايه؟ كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل. يعني ايه؟ من يوم هالحكاية في الصيف ما ينفعش يبقى فيه تلج، تبقى حاجة مش ماشية، وفي الحصاد، الحصاد بالذات لازم يكون موسم المطر خلص. فهنا لما تقعد تكرم في إنسان جاهل مش ماشية خالص، ما يصحش، يبقى تملق، يبقى رياء، لأن الجاهل لازم يعني حد يفوقه يقول له كلمتين. وبعدين يقول كالعصفور للفرار وكالسنونة، السنونة للعصافير الرقيقة دي زي الحاجات الملونة دي للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. يعني كل حاجة شيء لزوم الشيء، هل في لعنة بتيجي من غير سبب؟ لا. والعصفور لازم هو اللي يطير، البني آدم ما بيطيرش. خلينا في الآية اللي أنا عاوز، الصوت للفرس، الصوت اللي هو كرباج، واللجام للحمار، والعصا لظهر الجهال. إيه دي بقى اللي هنشتغل عليها دلوقتي؟ يعني إيه؟ يعني أي فرس بيحتاج كرباج في وقت، أي فارس لازم يستخدم الصوت أو الكرباج عشان الفرس ده يروض، والحمار بيحتاج لجام عشان تعرف تسوقه. وكذلك الجاهل، أخطيت يعني ممكن يبقى الواحد فينا ناقصه حكمة، كلنا ناقصنا حكمة. جاهل في لغة الإنجيل مش واحد ما بيقراش أو لا لا، الجاهل مقصود بيه شرير، أو مقصود بيه بعيد عن اللي ربنا عاوزه، عايز غلط يعني. فبيقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعادله أنت، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. ودول آيتين شكلهم عكس بعض بالظبط، مش كده؟ تجاوب ولا ما تجاوبش؟ واضح دي ليها وقت ودي ليها وقت. تعالوا نفهم حتة حتة الكلام. أولا بيقول الكرامة تعطى للجاهل، ما يصحش. أنا اللي خلاني أنتبه للآية دي إن أنا حسيت في الزمن ده في كرامات كتير قوي بتروح لناس غلط. يعني كنت في، أنا مش فاكر في أنهي بلد، لقيت ممثل مشهور قوي غير من راجل لست، عاملين له احتفالات وتكريمات وزيطة وهيصة كأنه اخترع الزر. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي حصل في العالم؟ يعني ده واحد شرير وبيعمل حاجة غلط ضد ربنا والناس عمالة تمجد فيه والميديا كلها بتكتب عنه كأنه أهم من رؤساء الدول. هي بقت الكرامة بتروح للجهال، الشيطان ده نظامه، الشيطان نظامه كده. عشان كده خلي بالكم تكريم الناس في الدنيا مش دايما حاجة صح، غالبا يعني في حاجات غلط في الحاجات. في حكاية في البستان زمان في الرهبان يعني القديمة، يقول كان في راهب عجوز قديس ومعاه راهب شاب بيموت في أبوه، وعارف قد إيه الراجل ده بتاع ربنا. وبعدين نزل يقضي مشوار في المدينة، وهو في المدينة لقى جنازة طويلة عريضة ضخمة، وبعدين قال إيه دي جنازة فلان، فلان ده راجل غني فعاملين له جنازة كبيرة أوي. بس هو كان عارف وسامع إن الراجل ده ظالم ومفتري وحرامي وكل حاجة، اتضايق يعني جنازة كبيرة كده عشان واحد سمعته. رجع يا عيني لقى أبوه ميت وضبعة بتشده من جلابيته، صعبت عليه نفسه جدا. أبويا القديس الدنيا كلها مش دريانة بيه، وتبقى دي موته، والراجل البطال تبقى دي جنازته. فقعد يصلي بحرقة كام يوم، فجاله ملاك قال له تعال فرجك على أبوك فين دلوقتي والراجل التاني فين. فطبعا شاف أبوه بقى حواليه ملايكة وشكله منور، فقال له سيبك من اللي بيحصل في الدنيا، اللي بيحصل في الدنيا ده ساعات بيبقى مقلوب. عشان كده بيقول الكرامة غير لائقة بالجاهل. وعشان كده القديسين لما كان يجي لهم كرامة كانوا يخافوا، يقلقوا، يتضايقوا. ليه؟ لأنه عارف إن دي مخشوشة ودي ممكن تعطل الكرامة بتاعت السماء. فيبقى الأفضل جدا أن الواحد ما يدورش يكرم في الدنيا أو يكرم في الدنيا. من الأمثلة الكتابية مثلا هيرودس الملك. هيرودس الملك احنا عندنا على فكرة ثلاثة هيرودس. في واحد اسمه هيرودس الكبير، ده اللي لما اتولد المسيح الرجل ده قتل الأطفال بيت لحم. لما جم المجوس راحوا على هيرودس، المجوس دول الملوك، فراحوا لهيرودس الملك يقولوا له فين الملك؟ طبعا اتغاظ جدا، ملك ايه انا الملك؟ فقالوا في ملك اتولد عندك. فقال له طب فتشوا عليه، طبعا عشان عاوز يموته. فلما المسيح جالنا مصر حكم بقتل اطفال بيت لحم، ده هيرودس الكبير. اتقسمت المملكة او فلسطين بعدها اربع اقسام بعد كده. فعشان كده يقول لك رئيس ربع، واحد اسمه بقى فيلبس، واحد منهم خد اسم هيرودس. هيرودس اللي بعده ده شارك في صلب المسيح، يبقى بعدها بثلاثين سنة لو تذكروا بيلاطس كان بيحاكم المسيح، وبعدين قالوا له ده هيرودس في القصر اللي جنبك، انبعت المسيح لهيرودس. ده مش الكبير، الكبير كان مات وشبع موت بعد ما قتل الأطفال بيت لحم، ما كملش سنتين ومات. وبعدها بسنين طويلة في واحد اسمه هيرودس الثالث، ده قتل أول واحد من الرسل الاتناشر في سفر الأعمال إصحاح اتناشر، البعض بيعتبره ده نمرة ثلاثة، اللي كان عاوز يموت بطرس، وده مات موتة وحشة لما الدود أكل في جسمه. مهم التلاتة أسوأ من بعض، نشكر الله. فدول الكرامة غير لائقة بالجهل. واحد منهم بقى قيل عنه في سفر الأعمال إيه؟ الناس عارفة إن الراجل ده يحب يغنوا عليه، فعاوزين يطلعوا منه مصلحة، فراح قاعد على الكرسي ولابس الحتة الملونة دي. فقالوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان، اشتغلوه يعني. فكان مبسوط، فيقول ضربه ملاك الرب فمات، ضربه ملاك الرب فأكل الدود ومات. يبقى الكرامة غير لائقة بالجاهل، يعني بلاش الواحد يبالغ في تكريم إنسان بعيد عن ربنا، لأن المفروض ده تقول له ارجع لربنا. برضه أحكي موقف تاني، واحد زي إيليا النبي. إيليا ده كان حقاني قوي بزيادة. فإيليا النبي قابل أخاب، أخاب ده ملك وكان ملك غني، قال له أنت مكدر إسرائيل، لأن إيليا كان قافل المطر 3 سنين ونص. فقال له أخيرا لقيتك يا عدوي يا مكدر إسرائيل. قال له أنا مكدر إسرائيل، بل أنت وأهل أبيك. قال للملك كده، قال له أنت سبب النكد كله بسبب خطيتك وخطية مراتك. شوفوا مفيش كرامة، ده ملك يا جدع يعني. وإليه ده مش لابس هدوم يعني، لابس حتة جلد كده وبدائي جدا، لكن إليه ما بيخافش. فحسبه، لأنه لما بتيجي كرامة زيادة الواحد فينا، قل لنفسك في سرك، أخطيت في التعبير، يا جاهل ما تقبلش ما تصدقش، لأن خلي الكرامة تيجي من ربنا مش تجيش من البشر. كلام سهل مش كده في الدنيا دي، كلام سهل. برضو يمكن بحكي القصة دي، زمان لما كنت دكتور وبحضر مؤتمرات، حصل خناقة بين أساتذة الجامعة قدام عينينا كده يعني، غلطوا في بعض. فقعد جنبي دكتور صديق، فبقول له هما بيتخانقوا على ايه؟ فقال لي بيتخانقوا على النعي. قلت له النعي يعني ايه بيتخانقوا على النعي؟ قال لي ما هم عشان لما يموتوا كل واحد منهم عاوز التايتل بتاعه قد كده، فكل واحد عاوز يبقى رئيس الجمعية بتاعت الأمراض دي، عشان بدل ما يكتبوا أستاذ مش عارف إيه يزودوا سطرين وراها رئيس مش عارف إيه، كلام الكتير بتاع كان الأهرام مهم ساعتها بقى، وإيه النعي، كل واحد بيتقاس بالعمود بتاعه يعني. كلام فارغ مش كده. عشان كده اللي يهتم قوي بالكرامات بتاعت الدنيا يبقى جاهل. اللي زي كده بلشصر، دي حكاية تاني. بلشصر ده في زمن دانيال، دانيال عدى عليه كذا ملك، لأن دانيال قعد 70 سنة في السبي. كل فترة سبي اليهود دانيال قضاها من شبابه، كان حوالي 15 سنة لغاية 85 سنة لما يعني يعتقد مات في السن ده. الفترة دي كلها كانت في بابل. فعد علينا نبوخذ نصر في شبابه، ده كان صديقه، ده كان راجل محترم رغم أنه في الأول كان وثني وبعدين آمن بربنا. حفيده بلشصر بقى ملك برضه بعدها مثلا 50 سنة. بلشصر قال ايه؟ جابوا له الاواني بتاعت هيكل اليهود عشان يشرب فيها خمره، عجبان لعبه عشان يغيظ اله اليهود. فحصل موقف غريب، وهو بيشرب الخمره طلعت ايد كتبت على القصر كده قدام عينه، ايد بتكتب وزنت بالموازين وجدت ناقصا، احصى الله ملكوتك وانهى. واليوم ده مات، وقع مات لوحده كده الراجل ده، ودخلوا الفرس وانتهت مملكة بابل على طول. هنا تاني بقول الكرامة غير لائقة بالجاهل، يعني ما يصحش الناس تفضل تكرم إنسان وتمجد فيه بالزيادة مهما كان، بالذات لو كان بعيد عن ربنا، يبقى ده مبالغات مش حلو. نفس الكلام مثلا الغني الغبي، الغني من كتر الكرامة بقى يقول لنفسه يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كل يا نفسي اشرب يا نفسي افرح يا نفسي. قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه الذي أعددتها لمن تكون. يبقى ده بداية الكلام عشان نفهم هنوصل لإيه دلوقتي. نفس المعنى بقى بطريقة تاني، اللعنة تتبع الجاهل. يعني الجاهل تاني بقول لكم ده الشخص اللي متجاهل ربنا، افتكروها كده. الجاهل في لغة الإنجيل هو المتجاهل لله، اللي مش حاطط ربنا في حساباته خالص. يقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، ده أرمية. أنا الرب فحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. حجلة تحضن ما لم تبط، في حاجة اسمها الحجلة دي، زي طير كده غريب في الجبال، والنوع ده ما يجيبش بيض، يسرق البيض من طيور تانية. فيقول لك تحضن ما لم تبيض، فاهمين الحركة؟ يعني ياخد بيض بتاع طير تاني يقعد عليه ويقول ده بتاعي. في ناس في الدنيا دي عشتها، ينسب أي عمل لنفسه، يسرق تعب الآخرين. فبيقول محصل الغنى بغير حق، يعني واخد غنى غيره أو واخد كرامة غيره، سارق اللي حواليه في حاجات كتير. في نصف أيامه يتركه، يعني ده ايه، هتيجي لحظة هيسيب ده كله وفي آخرته يكون أحمق. يبقى في ناس عايشة كده في الدنيا دي دايما بتسرق تعب الآخرين، بتسرق مجهودهم، بتسرق سمعتهم، كل ده جهل، كل ده واحد ناسي الآخرة، فبيبقى أحمق في النهاية. ليه؟ أولا بيتفضح، بيبان أنه أنت ما عملتش حاجة، ده مش تعبك. لكن الإنسان اللي يتعب هو اللي بيبقى له كرامة عند ربنا. والقلب هنا أخدع علاقتها بالموضوع، اللي بيتجاهل ربنا بيمشي وراء قلبه وقلبه يغشه. يعني لوط قلبه قال له إن سدوم وعمورة أرض خضرة، طب ما هي معروفة أنها أرض كلها شر، بس الزرع حلو، هو عاوز فلوس. فهنا مشي وراء قلبه فاختار لوط لنفسه فخدعوا قلبه، وبعدين شاف انه هتخرب لانه جت حرب وسدوم وعمورة راحت في الحرب في الاول، فهو المفروض فهم انه البلاد دي ما فيهاش بركة، ارجع لابونا ابراهيم، ما ارجعش، كمل في سدوم وعمورة لغاية ما اتحرقت. يبقى ساعات ربنا يبعت انذارات للجاهل او المتجاهل ربنا يصر عليها، في الاخر اللعنة لازم تطوله. يعني لو فضل بيعند 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 يبقى في الاخر في لعنة لازم تيجي تطول. أدخل بقى في الجزء المهم، العصا لظهر الجهال، الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لما تيجي أيام صعبة على أي حد فينا، أجمل موقف تقفه من ربنا تقول له يا رب أنا محتاج ده، أنا محتاج التأديب، كتر خيرك إنك بتأدبني عشان أدخل السماء. أبويا ولازم تأدبني، أي ابن لا يؤدب أبوه، خلاص أدبني. فأرميا يقول أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. يعني العجل لازم يروضوه فيبقى الترويض فيه شوية وجع، لكن الواحد بيبقى محتاج العصاية. العصاية دي أشكال والوان، ممكن تخسر فلوس، ممكن تخسر صحتك، ممكن تخسر حد غالي عليك. كل أنواع الأوجاع في حياة ولاد ربنا يفضل اعتبارها نوع من التأديب الإلهي. مش ضروري تكون في خطية معينة، بس ضروري تفكر أنه ربنا بيشيل مني غلط أنا مش شايفه، بيشيل مني حاجات وحشة أنا مش شايفه، فأنا هقبل منه، هو الدكتور بتاعي زي ما يعمل أقول حاضر. يقول لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضرب أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوى. في التربية الحديثة للأسف للأسف تميل أنه دلعوا العيال، ما تشدوش عليهم، ادوهم كل اللي نفسهم فيه. وفي نظرية كان طلع بيها عالم أمريكاني اسمه جيمس دوبسون، قال دي ظاهرة بدأت بعد الحرب العالمية لما العالم خسر ملايين من الرجالة، تحول علم التربية إلى فكرة الإيه، حنوا على العيال ودلعوا عشان تعويض. الحكاية وسعت قوي، ما بقاش في تأديب خالص، وما بقاش في ردع، وما بقاش في غلط وصح، فبيطلع جيل مستهتر جدا. لكن التأديب في التربية ده أكيد. وإحنا يعني سوري كبار فينا شوية كلنا اتأدبنا، يعني التربية القديمة كان فيها شد، التربية الحديثة أغلبها دلع، دي الملحوظة الزيادة، وده خطر جدا على فكرة، مش صح. لأن الإنجيل قال ما تمنعش التأديب عن ولدك، أنت لو ضربته بعصاية مش هيموت، لكن لو ما استخدمتش العصاية هيموت، فاهمينها؟ لو ما استخدمتش العصاية في الوقت المناسب، طبعا العصاية مش مقصودة في حرفها، مقصود بس إيه؟ تأديب. هو هيأذي نفسه، هيضيع نفسه، لأنه ما شافش حد يقول له أنت غلطان. نفس القاعدة إذا كانت في التربية العادية في التربية الإلهية كمان، ربنا من حبه فينا بيشد علينا. ولما نروح السماء هنلاقي أن أكتر فترات تستحق الشكر هي الفترات اللي كان فيها تعب في حياتنا، أكتر فترات، لأن هي دي اللي قربتنا، هي دي اللي خلتنا نصلي أكتر، هي دي اللي خلتنا نتكسر، كبرياءنا يتكسر فينا. ساعات كبرياء وكرامة لازم تروح. يقول الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. يعني ساعات يبقى الشاب الصغير ده في جهل، الجهل هنا مقصود تعني بيه ايه؟ استهتار واستبياع واستباحة لكن التأديب يطلع منه الحتة الوحشة دي، يشيلها منه، يعدله. ربنا ازاي بيأدبني بقى؟ الصوت للفرس واللجام للحمار. الصوت اولا في بعض التأديبات بيبقى عبارة عن وجع متكرر، فبعض الناس التأديب ده مش مرحلة من العمر، ده تقريبا كل العمر. يعني في واحد يبقى في حياته شخص متعب لازم يستحمله بقيت عمره، فده أصبح زي الصوت على ظهره. لكن أنا منساش مرة زوجة يعني جت ترملت، فجاية يعني تقول لي جوزي راح السم. طبعا أنا كنت منتظر تقول لي يعني خلاص خدت نفسي، لأن هي بقالها سنين بتشكي، لقيتها بتعيط عليه بحرقة. كنت عاوز أقول لها أنت ما فيش مرة شفتيني إلا كنت بتشكي منه يعني. فقالت لي على فكرة اكتشفت إن شدته دي هي اللي صلحت كل حاجة فيا. أنا كنت بمشي على طراطيف صوابعي، أنا كنت بعمل اللي محدش بيقدر يعمله عشان بخاف منه، وكنت بصلي أصحى في النص الليل أقول له يا رب عدي اليوم على خير، وكنت واخدة بالي من العيال جدا عشان ما يقوليش كلمة، وكنت تعبانة منه جدا. لكن بصراحة اكتشفت انه لما مشي انا برضو الحقيقة كنت مستفيدة جدا من الوجع ده. في حاجات كده الواحد ما بيشوفهاش غير متأخر. برضو واحد تاني قال لي ايه، قال لي فضلت 10 سنين بشتغل في شغلة مش طايق المدير، بدعي عليه كل يوم من كتر ما معذبني ومبهدلني، وبعدين اخيرا جالي شغل افضل. رحت الشغل الجديد اكتشفت بعد اول شهر ان كل حاجة حلوة الناس بتشكرني عليها اساسا اتعلمتها من الراجل الصعب ده. احنا ساعات نتضايق من التأديب، الوجع المتكرر، الصوت كرباج اللي ورانا، بس ده اللي بيظبط الفرس. لو الواحد فكر في كده ممكن تبقى عندك يعني وجع نقح مستمر. ما هو في تجارب بتبقى من النوع الأكيوت، يعني ايه الدنيا تضلم في وقت وترجع تنور تاني، حادثة ربنا يحميكم وبعدين تتصلح، خسارة كبيرة قوي وبعدين تتعوض. وفي تجارب من النوع المزمن اللي هي ايه يعني مش سايباك، بتاخد سنين طويلة قوي. طب وماله، كويس، بتبقى دي ليها فايدة. برضو في نوع تاني من التجارب زي اللجام. اللجام اللي هو ايه بقى؟ ان ربنا يلجمك، يحجمك، يحدك، يحط لك قيود وحدود، تبقى متأيد مش حر نفسك. وبرضو دي مفيدة. في ناس كتيرة فاكرة انها بس لو الواحد يطلع من القيود دي كان يعمل ويعمل، ده القيود دي ممكن تبقى مفيدة جدا. ففي بعض التجارب بتبقى يعني، مرة واحد قال لي انا بس لو ربنا يديني كم مليون من اللي عند الناس دول ده انا كنت عملت. قلت له صدقني يتهيألك انت بتطلع العشور. قال لي عشور وانا لا اكل؟ يا حبيبي طلع العشور لانه مش عمرك ما ربنا هيبارك لك من غيرها. لكن هو فاكر ان الفقر ده نوع من اللجام، حدود، ده معطل عن الخير. قال لا يا حبيبي ما تفتكرش كده، ده في فقراء بيعملوا خير اكتر من اي حد. ده اللجام ده يمكن حميك من حاجات كتير. ومرة شاب غني كده كان بيعترف بيقول لي كان نفسي أعيش فقير، أنا كل الخطايا اللي بعملها مرتبطة أن أنا من عيلة غنية، تعلمنا الألاطة وتعلمنا الكبرياء وبنشرب وبنسكر وبنعمل قال لي مش عارف أطلع برا الجو ده، ببص للفقراء بغير، هم ظروفهم حكمت عليهم ما لهمش دعوة بالخطايا دي كلها. طبعا مش بالضرورة، ما في ناس بتعرف تمشي صح في كل حتة، بس أنا بقول أقصد إيه التعبير نفسه، الصوت للفرس واللجام للحمار، دول تشبيهات التأديب. فيش معنى عند الواحد يقول له شايفني فرس جابح يا رب فبتظبطني كتر خيرك، شايفني لا مؤاخذة ما بفهمش فحطت لي لجام كتر خيرك. وصف الحمار في الكتاب على فكرة مش قليل، يعني الشعب اليهودي كله اتوصف انه حمار لا مؤاخذة يعني. ودي ليها حكاية في التاريخ، هي موجودة في أشعياء واحد الأول. أشعياء نفسه قال كده على اليهود، قال الطور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. يعني الحمار بيعرف صعب والشعب مش عارف صعب. فيقال في القرن العاشر، كان وقت الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، الراجل ده كان مستنير، فبيعمل قعدة بيجيب فيها، كان عنده وزير يهودي وكان يحب البابا إبراهام بن زلع، ده كان بطرك المصري ساعته. فاليهودي كان يكره طبعا البطرك، وكان في أسقف كان اسمه الأنبا ساويروس، ولأنه كان مؤرخ وكاتب فكانوا يلقبوه بابن المقفع. ابن المقفع ده مؤرخ مشهور، فكانوا يقولوا على الأنبا ساويروس ابن المقفع، ده له كتابات لغاية دلوقتي من القرن العاشر. فكانوا قاعدين كده، فيعني قاعدين في جنينة بتاعت القصر بتاعت الخليفة وكده، ففي كلب معدي، وكان يوم أربع أو جمعة. فالوزير اليهودي حب يهين البابا، قال لهم ما تدوا لحم للكلب ده، ولا لحسن يكون صايم. فطبعا البابا اتضايق وسكت، التاني ما سكتش، الأنبا ساويروس قال له ما هو برضه يا جناب الخليفة ما أقدرش أرد على واحد الكتاب بتاعه بيقول له ما حصلش يبقى حمار ولا طور. فطبعا الخليفة قعد يضحك، ودي حقيقية، دي مكتوبة في الكتب التاريخية، وبقى مش مصدق، قال له الكتاب عندك بيقول له كده؟ فالتاني مش مذاكر، الوزير اليهودي مش مذاكر، فبقى مش فاهم، فقال له أشعياء واحد بيقول، واداله الآية. فراح ساعتها الوزير اليهودي يقلب في الإنجيل عاوز يلاقي آية يمسكها على المسيحيين، فلقى أنهي آية فاكرين؟ لو كان لك إيمان مثل حبة خردل تقول للجبل ينتقل فينتقل. راح للخليفة قال له خليهم ينقلوا المقطم إذا كان كلامهم مظبوط، ومن هنا بدأت معجزة نقل جبل المقطم. الخليفة طبعا قال طب خلاص، ما هو صحيح ما الكلام ده مش مظبوط، روحوا بقى حركوا لنا المقطم. فالبطرك عمل صيام 3 أيام وصلى، لأن كان في تهديد على المسيحيين في مصر ساعتها، وفعلا الحط حرك المقطم وتقطم، يقال ان جت كلمة المقطم من يوميها، انه حصل انه زلزال شديد فايه سموه تقطم. ودي موجودة في المخطوطات. نرجع لحكاية الايه الصوت واللجام، اشكال الجهل بقى في سفر الامثال عموما، ان نحب ان انتوا تقروه الفترة الجاية بعد صيام الرسل. دايما يتكلم عن الحكيم والجاهل، الحكيم ده اللي بيحب ربنا ويخاف ربنا، والجاهل ده اللي بعيد عن ربنا. أشكال الجهل كتير قوي اللي تستحق التأديب. معلش أنا هقول كده ليه؟ عشان لما يحصل تأديبات في حياتنا أو شدة من أي نوع، شدة ودن يعني، الواحد ما يستكترهاش على نفسه، ما احنا فينا جهل، لازم نعترف بكده. مثلا يقول كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته. يعني ببساطة كده، استحملوني بقى في الصراحة دي، كم مرة الواحد فيكم غلط نفس الغلطة اللي غلطها قبل كده؟ مش كده؟ ده اسمه جهل أو اسمه حماقة. ليه؟ لأن العاقل يغلط مرة يتعلم من غلطه. طب لما أعمل نفس الغلطة للمرة الألف، مفروض أخد لقب جاهل يعني إيه؟ بشرف يعني، لانه ده 100%. طب يبقى الجاهل اللي من النوع ده يحتاج تأديب. لما الواحد يفضل يكرر اخطائه بنفس الدرجه، يستغرب ليه ان الموضوع فيه عصايا، وممكن مش لازم تبقى خطايا يعني سرقه، لا، طب ممكن كلمه الشتيمه نفسها، ما انت عارف ان الشتيمه غلط، هتفضل تشتم بقالك 40 سنه بتشتم، وبعدين اهو يعيد حماقته. يبقى لما تاخد تأديب ما تستكتروش بقى، ما هو ده لازم، ما لا هتروح السما ازاي. فأول نوع من أنواع الجهل المنتشر هو فكرة استكرار الأخطاء وكأننا ما عملناش حاجة، ده جهل. نوع تاني يقول أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. يعني إيه؟ اللي معجب بالنفس واللي شايف نفسه بيفهم، ده في لغة الكتاب جاهل عاوز له عصاية. كم مرة الواحد فينا يتهيأ له أنه بيفهم أحسن من كل الناس؟ كتير كتير بتحصل جواك أنك يتهيأ لك أن أنت اللي فاهم وأنت أحسن من غيرك. نوع ثالث من الجهل ده مشهور بقى، كسلان، قال الكسلان الأسد في الطريق. هو بيقول كده ليه؟ بيقول كده ليه الأسد في الطريق؟ عشان ما يخرجش، عشان ما يقعد نايم، عشان ما فيش شغل. شغل ايه ده؟ في أسد، أسد طلع من جنينة الحيوانات يعني. فهو بيقول كده عشان زي ما واحد يقعد يهول كده عشان يبقى معاه عذره لما ينام. الباب يدور على صائره، عارفين الباب اللي بيزيق ده، يقعد يتحرك كده، تلاقي تسمع تزيق غلس كده، فتلاقي التاني عمال يتقلب في سريره بيزيق. يعني ايه؟ مفيش حاجة، ما بيطلعش بره السرير. ده التشبيه اللي بيقوله سليمان. كسلان على فراش. الكسلان يخفي يده في الصحفة، ينزل ايده في الطبق ويقعد يفكر، لسه هاكل، يعني مشوار كبير قوي ان انا حطيت ايدي في الطبق، هرجع احطها في بقي، يعني مشوار. وبعدين يقول يشق عليه ان يردها الى فمه. الكسلان اوفر حكمة في عين نفسه من السبعة المجيبين بعقل. تعرفين تقعدوا في حتة كده بلدي ولا حاجة مع ناس، يطلع لك رئيس الوزراء ده مش عارف ايه، وزير الاقتصاد ده ما يعرفش يحسب 10 زائد 10، اللي بيتكلم ده اساسا ما بيقراش وما بيكتبش، بس هو بيتكلم كأنه فاهم كل حاجة. فساعات احنا بنفتي كتير برضه، يبقى الواحد فينا عمال يحكم على ناس هو مش فاهم اساسا بيشتغلوا في ايه. اذا في اشكال كتير من الجهل، كل دول اتوصفوا بالجهال، احنا عندنا الحاجات دي. فلما يتقال العصا لظهر الجاهل، ما تفتكرش انه معناه لازم تقتل عشان ربنا يأدبك، لا، احنا فينا جهل، والجهل ده مؤذي، يعني في تباعد عن ربنا يضيعنا، وماله لما يبقى فيه عصايا تخلي الواحد يرجع لنفسه. من اشكال الجهل تاني يقول لك كلام النمام مثل لقمة من حلوة. قعدة النميمة، عارفين لما تبقى قاعد قاعدة حلوة عمالين تاكلوا عمالين تاكلوا، انت كلت 5 طقات وشغال، ليه؟ يقول لك القعدة حلوة فانت مش قادر تقف بعد كده. هو ده جوع؟ لا مش جوع طبعا، دي تفاصة، لانك انت كلت بس اللقمة نازلة ورا التانية. النم كده يفتح نفسك على الشر، تفضل تجيب في سيرة الناس ما بيخلص. كلام النمام زي اللقم الحلوة ينزل الى مخادع البطن. تعبير تاني، الغضب قساوة والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد. كل دي اشكال جهل، يعني اللي بيغضب ده وملوش فرامل ده منتهى الجهل، بيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه. انا كل ده اراجع تاني، انا قصدي اقول ايه يا جماعة، لما ربنا يسمح لنا بعصايا باي شكل، خدوها بالتضاع وقولوا له متشكرين، بس ايه، شيل مني الجهل، عالجني، ما عنديش مشكلة، اشفيني، انا محتاج الدواء المر، بس خليني اطلع مستفيد. بعدين يقول جاوب الجاهل ولا تجاوب الجاهل. دول اغرب ايتين في سفر الامثال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت. لغاية كده سهلة، يعني ايه؟ واحد بيقول كلام فارغ ما تردش عليه لحسن تبقى زيه، هو فارغ تبقى انت فارغ. في واحد بيشتم انت هتشتم انت كمان، يبقى بصراحة انت بقيت جاهل زيه، نزلت ليه للمستوى ده. اللي هي بتفكرنا بكلام المسيح، لا تلقوا الخبز للكلاب، لا تطرحوا درركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. ففي واحد ما ينفعش ترد عليه لأنك تبقى معادل لي، هو كلامه وحش وانت بقى كلامك وحش، هو بيغلط وانت بتغلط بنفس الطريقة، فبقيت شرير زيه. انما في بعض الحالات لا، لازم تجاوب. جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. تانية دي امتى بقى؟ واحد مثلا يكون في مؤتمر زي كده ويقف يتكلم في فكرة غلط، عقيدة غلط. لو انا سكت سامحوني يعني، او اي حد فيكم كده، في ناس اتأثرت بالكلام الغلط وهو شايف نفسه بيقول اللي محدش بيقوله، لا لازم يترد عليه. ليه؟ لانه فاكر نفسه صح وهو مش صح. ففي بعض الامور ما ينفعش السكوت، وفي امور اخرى السكوت فضيلة، ودي عاوزة حكمة، امتى تتكلم وامتى تسكت في التعامل مع الجهال عموما. في ناس بتقول كلام ما يتردش عليها، وفي ناس بتقول كلام لازم يترد عليه، بس دي محتاجة تصلي وتهدى وتشوف أنهي موقف. احذر أن تعادل الأحمق يعني، لكن كمان حاسب يبقى إيه؟ حكيما في عيني نفسه. أخيرا أقول لكم إيه بقى تأديب في حياتنا. أنا ليه حطيته في الموضوع؟ لأنه يستحق الشكر. تأديبات اللي في حياتنا صدقوني تستحق الشكر، لأن الأيام الصعبة بتخلينا غصب عننا نعرف حجمنا، ولما بنعرف حجمنا غالبا بنلجأ لربنا. حتى لو بعضكم قال أنا شفت ناس مع الشدة بعدت، أغلبهم بيبعدوا فترة ويرجعوا لربنا تاني، لكن كتير بيعترفوا في نهاية حياتهم أن أصعب أيام هي كانت أفيد أيام. أصعب أيام كانت أفيد أيام. أنا منساش لما كنت بزور السجن كتير في مرحلة كده في الخدمة، أنا ياما قابلت ناس قالوا لي مش ممكن كنا نتوب ونرجع لربنا إلا في المكان ده. ده كذا حد، ومنهم حد كان واخد إعدام وتنفس فيه الإعدام، لكن كان جاهز للسماء. تصوروا يعني إيه؟ هم شافوا وفهموا إنه على قد ما العصاية جديدة قوي، بس هي دي اللي ظبطت، هي دي اللي صلحت. هل قسوة من ربنا إنه عمل كده؟ لا. اللي بيخاف على العيال وعاوزهم معاه في السماء يبقى بيسمح بكده. يبقى الشاطر فينا لما يلاقي عرقلة، يلاقي ألم، يلاقي وجع، يلاقي عصاية من أي نوع، يقول له أشكرك، أشكرك لأنك أنت إيه عاوزني أروح السماء. مرة جات لي واحدة ست من بناتي في الاعتراف، ست كبيرة وفاضلة جدا، قالت لي بارك لي يا ابونا. قلت لها إيه يعني؟ أنا مجوزة عيالها من بدري. قالت لي جالي كانسر. كان أول مرة حد يقول لي التعبير ده، بارك لي جالي كانسر. قلت لها مبروك، بس يعني مش فاهم. قالت لي بص أنا كنت بسأل ربنا، أنا غالي عليك ولا مش غالي عليك؟ أنت ناسيني ليه؟ وأنا في الأسبوع اللي عمال أصلي الصلوة دي لقيته جاب لي الموضوع، اكتشفت كده. فأنا سمعت الرد، قلت لها بجد هو ده الرد؟ قالت لي صدقني مبسوطة. وقالت لي أنا عارفة لما كنت طفلة زمان في المدرسة، ما انساش تعبيرات، هي لسه عايشة ربنا يحميها يعني. قالت لي أنا كنت أحب قوي علقولي نشان كده وأنا طفلة، فلما جالي كانسر بريست حطيت ربنا حط لي نشان على صدري، أنت كده إيه أشطر واحدة. هي ببساطة فهمتها كده، ربنا حط لي النشان وقال لي أنت شاطرة، وسقفولي الملائكة سقفولي. شوفوا الإيمان البسيط بتاع إنه انا غالي عليه، فايه جاب لي تجربه عشان لما اروح السماء اروح مستويه كده وجاهزه. وهي اسم الصليب خفت يعني، ما قالها القصه دي فات عليها سنين طويله وخفت. لكن ده ايمان جميل بقى، ان الواحد يشكر على التجارب، مش يفضل متغاظ ورافض وشمعنا انا وليه بيعمل فيا كده ويعمل فيك ايه، احنا كده كده هنمشي يعني كلنا ونسيب الدنيا. كمان من الرياكشنز يعني رد الفعل الصح للتجارب او التأديبات، ان الواحد يقبل ويقتنع انه كان محتاج، يقتنع انه محتاج. برضو التعبير ده انا اتعلمته من حد لما قال لي خسرت كل فلوسي. انا عارف انه هو يعني كل فلوسي ده رقم يعني ملايين كتير. قلت له بجد؟ أنا خايفه بقى يكون زعلان من ربنا بقى والقصص إياها العادية دي. قال لي بس أنا كنت محتاج كده. قلت له يعني إيه محتاج كده؟ قال لي أنا ابتديت أتنفخ، أنا يعني لسه يعني في الأربعينات وبصراحة شفت روحي قوي، بقيت طايح في الدنيا، أنا خسرت كله بطريقة غريبة جدا وكأنه مفيش حد بيخسر في الدنيا غيري، بس أنا كنت محتاج ده، كان لازم أفوق النهاردة باسم الصليب يعني، ربنا اداله كتير قوي في 10 سنين عوض ده كله وبطريق مستقيم يعني. لكن انا منساش تعبيره، انا كنت محتاج ده، ان انا اخد قلم على وشي كده اعقل فلوس ايه. التأديب في حياتنا كمان مفروض ان احنا بدل في ايام صعبة ابسط رد فعل قرب من ربنا اكتر، واظن دي بتحصل مع الغالبية بشكل تلقائي يعني. اغلب الناس لما تضغط بيجروا على ربنا، يصلوا مزامير كتير، يحضروا قداسات كتير، يمسكوا الإنجيل كتير، ينادوا على ربنا من الوجع. كويس، يبقى استفدنا اهو. فالتجاوب والنمو الروحي، النمو الروحي دايما بيسبقه فترة عصر كده، وجع شوية. وعشان كده ربنا ساعات يبقى شايفنا واقفين في مرحلة محلك سر، هي نفس صلاتك من 30 سنة وإنجيلك 5 دقايق والحكاية كده، هي قشور يعني. وبعدين يا حبيبي استكبر شوية، استتقدم شوية، استدوق حاجة من اللي بيدوقوا الناس الحلوة القديسين دول، ما تزود شوية بقى. ما بتزودش، لازم لها عصاية، سيجيب عصاية عشان تطلع خطوة لقدام. كمان التأديب في حياتنا لو حصل عصا الجهال، مطلوب معاه ان يبقى في تداريب محدده. يعني ايه؟ ما انا عاوز اتقدم بقى، عاوز استفيد، بدل ربنا مضيق عليا كده او شادد عليا، يبقى عاوزني اطلع بحاجه، لازم اطلع بتداريب محدده عشان اطلع من الفتره دي مستفيد. برضو مره حد قال لي ايه في فتره الكورونا دي، كان في ناس قعدت بالاربعين خمسين يوم في مستشفيات في ظروف قاسيه جدا، والنفس طالع بالعافيه وشافوا الموت بعينيهم. فاكتر من حد قال لي انا الفتره دي صليت بعمري كله، لانه عشان كل نفس يطلع كنت بقول يا رب يسوع ارحمني، من غير معظه، من غير ما حد يقول لي، انا طالعه لوحدها لان ايه، عاوز اخد النفس. فكان في حاجات بتطلع لوحدها، فده تدريب. قال لي انا اتعودت بعد كده، خلاص مش محتاجه يعني العذاب ده عشان اقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، لا انا اتعودت عليها خلاص، انا بنادي طول اليوم كده. لو خدت تدريب انك انت مثلا تبقى حنين على الناس في فتره التجارب، هتفاجئ ان ده يكمل معاك بقيه عمرك. طب دي حاجه جميله قوي، ان اخيرا شفت الفقراء وانتبهت ليهم وحنيت عليهم وركزت معاهم، كانت مطلوبة العصاية. لو العصاية عملت التغيير ده في حياتك يبقى كتر خيرها مليون مرة. يبقى نطلع بتداريب محددة عشان تظبط نفسك، لأن ده غرض التأديب. يعني الفرس الهايج ما عمال ياخد على صوت لغاية ما يبطل هيجان، يمشي كويس، ساعتها مش هياخد كرباك. لو حصل انك مطلوب تؤدب غيرك بقى، عموما احنا كخدام أو أباء أو أباء وأمهات لينا دور شوية في تهذيب اللي معانا اللي أصغر مننا أولادنا بالروح أو بالجسد. في تعبير كده يقول التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر، أمينة هي جروح المحب، غشة هي قبلات العدو. اعمل زي ربنا، أنا كنت اللي عاوز أقوله كده، أدب بس زي ربنا. وده تعبير للقديس بولس لما يقول للأباء والأمهات أدبوا أولادكم بتأديب الرب وإنذاره. شوف ربنا بيعمل ايه واعمل زيه. ربنا يفوت الغلطة مرة واثنين وعشر، وربنا ما ينزلش بالعصاية، لا ينذر، يشاور، يوضح، يكلم مرة واثنين وعشر، فوت وأنذر وما فيش فايدة تبتدي تيجي العصاية. العصاية مش جايبة نتيجة، تتقل العصاية. فاهمين الفكرة؟ يبقى في درجات في التأديب، هي دي مبادئ التربية السليمة، ان مش كل غلطة يغلطها الطفل اتكلم واشد ده طفل، لكن لو فضل يغلط كتير قوي لازم يبقى فيه انذار. بعد كام انذار لازم يبقى فيه تأديب. لو التأديب مش نافع نرفع درجة التأديب. وهنا معناها التوبيخ الظاهر، يعني ما تقولش ما انا بحبه فهفضل ساكت. حضرتك ساكت بتأذيه، تسكت ليه؟ ما انت تتكلم عشان ما يغلطش تاني. فالتوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. أحيانا الواحد بسبب سكوته يتسبب في أذى اللي حواليه. مرة أب قال لي كده، ابنه كان مدمن، قال لي أنا كنت شايف ابني من أولى ثانوي عمال يغلط وأنا بحترمه زيادة، فمش عاوز أعلق. بيرجع لي 2 الصبح، ابتدى أصحابه يبقوا مش كويسين، بعد عن الكنيسة، بقى يتكلم كلام بايخ معانا احنا أنا وأمه، وأنا يعني ساكت ساكت. قلت له ساكت ليه؟ قال لي ما انا غلطت، كان لازم انطق من بدري. فلما بقى وصلنا بعدها ب7-8 سنين كانت الدنيا اتدهولت خالص، مش كنت نطقت. ربنا بقى ما بيغلطش الغلطه دي، ربنا بيسكت بحكمه وبيتكلم بحكمه، وبالتالي في وقت للكلام وفي وقت للعصايه. خلي الاسلوب زي ما اتفقنا في الكلام اللي انت قلتوه، اللوم والتوبيخ والمواجهه، بس بحب، بحكمه، باحترام، بفايده. ولو في تأديب يبقى تأكيد المحبة مع التأديب، وده اللي ربنا بيعمله، بيأكد لنا انه بيحبنا قوي رغم الوجع. وبرضو ناس كتيرة جدا من المجربين تقول عمري ما حسيت ان ربنا حنين قد الايام دي. طب دي ايام صعبة، دي ايام مرة، يكون في عز التجربة يقولك بس حاسس انه حنين وحاسس انه بيطبطب. طب منين بيطبطب وسايب الموضوع مكمل؟ هي كده، دي خبرة سليمة قوي ان ربنا دي طريقته، يأكد انه بيحبك قوي ويفضل ايه الوجع مستمر ليه عشان يجيب النتيجة والمفعول المطلوب. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.